الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم فيفعلون ما يؤمرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الخلق كلهم خلق الله، أبناؤك ليسوا ملكا لك. ربنا لا يخلق أحدا إلا بإرادة خاصة منه، لا أحد يأتي إلى هذه الحياة بالصدفة، فأنت ولدت بإرادة خاصة من رب العباد، وولدك أيضا خلق بإرادة خاصة من ربك. هو بالنسبة إليك مجرد فتنة وامتحان، أعطاك الله أولادك فتنة لكي يرى ماذا تفعل بهم، كيف تتعامل معهم. أنت مسؤول عنهم، أن تقيهم حر نار وقودها الناس والحجارة، وعليها ملائكة غلاظ شداد، هو أنفسكم وأهليكم نارا. في آية أخرى تلوناها في الندوة السابقة، ربنا يعبر عن الأولاد بالفتنة أي الامتحان. كان من الممكن أن يكون ولدك ولد غيرك، لكن الله أعطاك الأولاد بنين بنات، وعليك المسؤولية تجاههم، لا يمكن أن تهرب من هذه المسؤولية. إن كانوا صالحين فلك أجر صلاحهم، وإن كانوا فاسدين فعليك وزرهم ووبالهم. ويوم القيامة يؤمر ببعض الأولاد إلى الجنة فيقولون: ربنا، آباؤنا هم السبب في أعمالنا الصالحة، فليدخلوا قبلنا. وقد يؤمر ببعض الناس إلى النار فيقولون: ربنا، آباؤنا وأمهاتنا هم السبب في أننا كنا فاسقين فاجرين ملحدين في الحياة الدنيا، فأمر بهم إلى النار قبلنا، فهم السبب هم العلم. إذن الأولاد فتنة وامتحان، ومن يريد أن يؤدي ما عليه من المسؤولية تجاه الله عز وجل وتجاه التاريخ وتجاه الوطن وتجاه الناس، وأن يربي أناسا صالحين مصلحين، فعليه أن يبدأ من المقدمات البعيدة. أنت حينما تريد أن تبني دارا، من أين تبدأ؟ تبدأ من شراء أرض في موقع ممتاز، ثم تحفر الأرض وتضع الأساس السليم. يعني إذا كنت تريد أن تبني دارا من طابق واحد، فالأساس تهتم به بمقدار طابق واحد، لكن إذا قصد أن تبني بناية من 120 طابق، فالأساس الذي تهتم به بمقدار 120 طابق. حينما تريد أن تربي ولدا يكون ملكا من الملوك يوم القيامة في الجنة، هذا أهم من بناية من 120 طابق. المقدمات لازم تكون سليمة، البيئة سليمة. حينما تريد أن تبني دارا تهتم بالأرض، تهتم بالأساس، تهتم بمواد البناء. اللي يريد يبني قصر يدور مواد بناء من إيطاليا مثلا، الخشب من فلان دولة، ديكور الدار من دولة ثالثة، وهكذا، لأن يريد يبني قصر يسكن فيه يوما أو بعض يوم. لكن ولدك فتتركه للشارع، ثم إذا فسق وفجر تحاول إصلاحه؟ لا، لازم تبدأ من المقدمات البعيدة. وهنا أبين بعض القواعد العامة. القاعدة الأولى أن عليك أن تهتم بأمور ثلاثة: واحد، أن تعمل الصح بالنسبة إلى أولادك، الثاني أن تصلح أخطاءهم، الثالث أن تفعل ذلك بظرافة وبطريقة سليمة. حينما تريد أن تجني العسل لا يجوز لك أن تهدم بيت النحل. إذا أردت أن تقطف مثلا من الشجرة العنب لا يجوز لك أن تهدم الشجرة وأن تخربها. طفل نسبية ظريفة في بدايته خاصة، ورق نظيف شفاف، تخلي نقطة تبين النقطة، نقطة حمراء حمراء، نقطة سوداء سوداء، نقطة زرقاء زرقاء، شريط كاسيت حساس جدا اللي تسجل فيه يقبل من عندك. خلي أضرب لك مثال. الطفل يبدأ يتكلم، يقول بابا، يقول ماما، يوم اللي عمره سنة أقل أكثر في هالحدود. أتعرف أن الطفل حينما يبدأ يقول الكلمة الأولى يعرف 200 كلمة؟ 200 كلمة يعرفها حتى يبدأ يبين الكلمة الأولى. حينما يقول بابا هل يعرف 200 كلمة؟ يعرف تعال، يعرف روح، يعرف اجلس. طبعا هذا الكلام الذي أقوله إما أقل أو أكثر في هذا الحدود. إذا طفلك يتلقى منك 200 كلمة يتلقاها قبل أن يبدأ يبين الكلمة الأولى. ومن هنا أنت ابدأ التربية، لا تنتظر تشوف النتيجة من عنده. تقول هذا الطفل ما يفهم، لا، الطفل يفهم، الطفل ده يتلقى من عندك. اعمل الصح أمامه، اعمل الصح معه، واسمح له بأن يخطئ. من حق الأطفال أن يخطئوا، ومن واجب الآباء أن يصلحوا أخطاءهم. يعني لا تقول إذا أخطأ طفل خلاص، لا، إذا أخطأ طفل لا تكسر شخصيته لأنه أخطأ، تقصر لأنه إجا دخل في ساحة الكبار جالسين، هذا صيح، طبعا طفل يصيح. من حقك أن تصلح خطأ، لكن بطريقة فنية، بطريقة ذكية، بحيث لا تكسر شخصيته، بالعكس تطلب تجيبه، قل هل الجمع الحاضر ينظرون إليك كطفل نبت، يحترموك، يحبوك، إذا صيحت ما يحبوه، أثر فيه الكوامن الخيرة، لأن في داخل كل إنسان كوامن خيرة وكوامن شريرة. هاي الكوامن الخيرة إذا وجدت محيط سليم تنمو، الإنسان يطلع الكوامن الخيرة عنده. إذا أنت تروح في دولة الناس متقيدون بقواعد المروث السياقة، حتى لو أنت جاي من دولة ما حد يتقيد بعوامل المرور وقواعد المرور وواجبات السياقة، لكن ما دام الكل متقيد انت هم تتقيد. وبالعكس، بالعكس، حتى انهم يقولون في الكتب اللي يعلمون قواعد المرور، يقولون لو نفترض ان شارع من الشوارع السرعة القصوى 70 كيلومتر في الساعة، وشفت الكل يسوق 90 كيلومتر في الساعة، السؤال هو التالي: هل تلتزم بقواعد المرور تمشي على 70 كيلومتر في الساعة أو تمشي مثل الباقين 90 كيلومتر في الساعة؟ الجواب تخالف قواعد المرور وتمشي 90 كيلومتر في الساعة. ما دام الكل ماشي على هذه السرعات إذا أنت أبطلت راح يصطدمون معك. أقول حينما يوضع الفرد في جو سليم يطلع الكوامل الخيرة من عنده، وإذا وضع في جو غير سليم يطلع الكوامل الشريرة. إذا فضل خليته بين الناس رقاصين يرقص، وإذا خليته في مجلس الناس يجلسون باحترام هو أيضا يحترم نفسه. ابدأ إذن من الأصول البعيدة من يوم اللي طفل بيدك، مثل الطين الاصطناعي، وهذا مثال مو جيد لكن مثل الطين الاصطناعي، شلون يمكن أن تسوي به صورة حيوان أو صورة إنسان أو صورة شجرة أو ما شابه ذلك؟ الله أعطاك طفلا سليما ازرع فيه بمقدار ما تستطيع. شو ما ازرع فيه؟ ازرع فيه احترامه لنفسه، ازرع فيها احترامه لك، ازرع فيها احترامه وإيمانه بالله عز وجل. شنو الطفل يتهم الله؟ طبعا يتهم الله. انت تقول له شو؟ احيانا الاباء يوحون الى اولادهم يقول انت لازم تكون كبير عظيم عالم شاعر مؤلف. طفل عمره سنه واحد يقول انت لازم تصير عالم. اي نعم، هو يتلقى، هو هاي الكلمة دي يحفظها، يوم اللي يكبر راح يطلعها من عنده. ليش عندنا في الروايات من حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه؟ شو دخل الاسم؟ قل أن يسمى إنسان صادق ويصبح كافر. ما دام من الصغر سمع صادق، سمع يعرف معنى الصادق، لكن فيما بعد راح يعرف يدري هو صادق. الذي يسموا باسم صادق قل ان يكذبوا، عاده يكذبون بهذه الكلمه. اذا سميت واحد عبد الكريم بمرور الزمن راح يكون كريم، لان يشوف نفسه عبد لاكرم الاكرمين، فيحاول ان يتخلق باخلاق الله باخلاق سيده. المقدمات هذه بعيده. حسين، إذا كان اسمك إلى الآن مو جميل، دور له اسم جميل غير. من أعمال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يبدل أسماء الناس، يأتيها رجل ما اسمه يقول فلان، النبي يبدل اسمه. هذا الاسم شيء مهم، ومع الأسف في كثير من البلاد ما يهتمون بالاسم، وهذا حق الولد على الوالد. يعني يوم القيامة يستطيع الولد أن يحاسب والده على الاسم غير السليم وغير الجيد اللي يخلو. في الزمن القديم أيام الحضارة الإسلامية حاكما، كان المسيحيون يسمون أولادهم بأسماء إسلامية. وفي هذا الزمن تشوف بالعكس، اسم ابن شنو؟ جون. جون ابن الحاج عبد الرحمن المؤمن أيضا. وليش جون؟ لا غير اسمه. البنية يسميها فيفي. والزمن القديم في بعض البلاد كان الولد يسموه اسم مو جميل. ليش؟ يقول لك حتى يبقى. أنا أتذكر في أحد المدن في العراق، ما أجيب اسم المدينة، مدينة مقدسة، مرة مريت شفت لافتة أحسن الأقمشة عند الحاج الزبار. بهذا من اليوم الأول إذا سمع زبالة زبالة راح يتصرف وكأنه في صندوق تماما على الزبالة. هذه الأسماء الجميلة التي وصلت إلينا في الحقيقة بالمجان، أسماء الأنبياء، أسماء الرسل. أنا هذه الأيام قلت ألاحظ أن اسم يحيى بن زكريا على نبينا وآله وعليه وعلى أبيه السلام، أشوف حتى جرائدنا العربية تسميه يوحنا المعبداني. سبحان الله، القرآن الكريم يقول لن نجعل له من قبل سبيا. عجيب القضية مهمة. نعم
يحيى
ربنا سماه بهذا الاسم. أن تتبدل اسم النبي بخاطر فلان وفلان. اسمه يحيى ابن زكريا في القرآن الكريم ذكر اسمه الاسم. من حق الولد على والده أن يحسن اسمه وبعد وأن يحسن أدبه وبعد وأن يعلمه القرآن. بيسهم القرآن تعلمه. كنا إذا أردنا أن نتعلم القراءة والكتابة نبدأ بالقرآن. فكانت تختلط الأمة الإسلامية كانت تختلط دماغنا بالقرآن الكريم. وإذا بنا إذا نريد نتعلم القراءة والكتابة نصوص من الجاهلية اللي جاء القرآن وكنسها تلك النصوص وأمثالها. أكو فوق القرآن شيء تحسن اسمه تحسن أدبه تحترمه تأخذ وياك تتلقنه الأمور الجيدة. عمر بن عبد العزيز حينما سئل مع أن على أقل التقادير ثلاثة أجيال ولدوا وربوا وبعضهم مات وهم يسمعون لعن أمير المؤمنين سلام الله عليه على المنابر حينما سن معاوية ذلك واستمر قرابة قرن كامل 80 سنة إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز وغير ومنع سب علي عليه السلام. حينما سئل مع أن الكل متعود على هذه أن يسمع السب وأن يسب خاصة أئمة الجمعة والجماعة وعاظ السلاطين، أنت كيف إجا في بالك تمنع ذلك؟ قال كان عندي أستاذ أتعلم من عند القراءة والكتابة حتى في الكتاتيب كان مطلوب من عندهم يبدأ الدرس بلأن علم. سلام الله عليك يا أبا الحسن. على كل حال قال هذا أستاذنا يوم اللي كان يريد يسب علي كان يتلجلج لسانه يصعد على المنبر خطيب مطوّع، لكن حينما يصل إلى هذه الجملة شوفه يرجع. سألت ليش؟ أيواش بيني وبينه وأنا طفل؟ بين لي من هو علي. لا يقبل الله صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة بدون ولاية. من هو علي؟ في صغر سمع في كبر بين. اجى رجل عند سيد الشيرازي حفظه الله وأسلم وكان صبي من الصابئة. حينما أسلم قال انحلت عندي مشكلة. هاي المشكلة شنو؟ قال احنا حينما يولد الطفل عندنا لابد أن يكون رجل الدين يأتي على رأسه. أنا يوم اللي ولدت كما نقل لي لم يكن هنالك رجل من علمائنا الصابئة يمكن أن يأتي على رأسه. فراحوا على جيراننا واحد من علماء المسلمين اجل ومثل ما امي كانت تنقل اخذني وضمني الى صدره ووسوس في اذني باشياء امي ما سمعت. الان اكتشفت لا بد انه قال لا بد ان تصبح مسلما. ولذلك انا من صغري احب الاسلام. السيد قال لا احنا من المستحبات أن الطفل إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى. يعني هذا الطفل أول يوم جاي للدنيا سمع الأذان. الأذان يشده. نعم تبدأ. إذن القاعدة الأولى أن تبدأ من المقدمات البعيدة وأن تعمل الصح مع طفلك وأن تصحح أخطاءه وأن تفعل كل ذلك بدون أن تكسر شخصيته أو تحطم روحيته. أن يكون كل ذلك بأسلوب يناسب الطفل مو يناسبك أنت. فيها سبب ضعف. الإمام علي سلام الله عليه يمشي في أزقة الكوفة وإذا به يرى امرأة أرملة تحمل جرابا لأولادها فيحمل عنها، وبعدين يعرف عنوان بيتها ما تطول في هذه القصة، ثم يذهب الإمام إلى داره ثم يحمل معه الطعام ويأتي ويطبخ الخبز. قنبر يقول كنت مع أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم اللي طعم الأولاد وخلص كل هذا، شو قال يمشي على أربع ويركب الأطفال على ظهره، ينزل واحد يصعد واحد. أمير المؤمنين كان يحكم على 50 دولة من دولنا اليومية هذه، من ليبيا إلى الدول الإسلامية في هذه المناطق اللي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي، أذربيجان وتلك المناطق، كان يحكمها علي رئيس دولة قائد جيش، بالإضافة إلى ذلك ولي الله، ومع ذلك يمشي على أربع ويركب هؤلاء الأطفال على ظهره ويضحكهم ويمكن وياهم. يقول حينما خرجت قلت يا أمير المؤمنين ديدنك عادتك أن تساعد الأيتام الأرامل، لكن ما هذا الذي فعلت معهم؟ الشكل تركبهم على ظهرك كأن حصان كأن فرس. قال دخلنا بيتهم وهم جوعا يبكون، فأردت إن خرجت من بيتهم وقد شبعوا وهم يضحكون. على طريق تعلم بدون ما تكسر شخصيته، هذه من القواعد الأساسية في مسألة التربية.
حول نظرية الأسوة اللي تطرقت بها في الحلقة السابقة وردتنا أسئلة سلوك الأبوين أمام الأطفال باعتبارهم أسوة، مدى تأثير هذا السلوك باعتبار أنه سؤال عندنا يقول هل يجوز تقبيل الزوجة أم الطفل أمام الطفل أحد سلوكيات الأبوين، وهل يجوز للأبوين أن يفرقوا بين الأولاد في الرعاية والحب وكذا ويشيخ عن الأطفال؟
نحن عدنا في الحديث الشريف أنك إذا التقيت بمؤمن فقبل موضع النور من جبل المكان اللي هو يسجد عليه قبله، هذا من المستحبات. فيما بين الزوج والزوجة التقبيل اللي ينم عن شيء من قضايا خاصة بين الزوجين لا، لكن أن تقبل الزوجة يد زوجها، أن يقبل الزوج يد زوجته، أن يقبل أحدهما موضع النور من جبهة الآخر لا مانع في هذا الأمر. الأمر الثاني في قضية التفريق بين الأولاد، من الطبيعي أن الإنسان يحب واحد من أولاده أكثر من الآخرين، لكن لا يجوز له أن يظهر التمييز ما بينهم إلا فيما يرتبط بالبنات. مستحب أن الإنسان يكرم البنت أكثر من الولد. لما؟ لأن البنت بشكل عام والنساء بشكل عام عند الرجال مهانون، ما يحترمون عادة. الإسلام العكس يقال بأنك إذا حملت هدية إلى دارك فابدأ بالبنات وبعدين أعطي للأولاد. تسأل ليش؟ يعني الولد ما يصير عنده نوع من قلة الاحترام لنفسه مثلا؟ لا، الولد ياخذ حتى الاسخاص. اللي عندهم بنات واولاد يعرفون الاولاد شلون. الاولاد شويه ما كبر صار ند لابيه بالقوه وبقوه عضلاته ياخذ حقه. هذه البنت هي المظلومه عاده في الدار. التمييز لا يجوز أن يكون إلا بسبب العمل. يعني مثلا طبعا لا يكون المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء. سئل يعقوب على نبينا والي وعليه السلام أنه ليش حب يوسف أكثر من بقية إخوان؟ قال سأعلمكم يوسف، فأعطى بيد كل واحد منهم دجاجة وقال اذبحها في مكان لا يراك فيها أحد كل واحد راح وجاب الدجاجة المذبوحة إلا يوسف، جاب الدجاجة حية. قال لما لم تذبحه؟ قال سألتني أن أذبحها هذه الدجاجة في مكان لا يراني فيها أحد، وكلما ذهبت إلى مكان رأيت أن الله يراني فيه فلم أذبحها. حينما يكون التمييز على الإيمان، يكون التمييز على الموقف، يكون التمييز على حق، هذه يشجع الأطفال الآخرين أن ينافسون في هذه النقطة اللي يتميز بها هذا. الإمام علي سلام الله عليه كان يتعامل مع الحسن والحسين بطريقة مختلفة عما كان يتعامل بها مع محمد بن الحنفية. لماذا؟ لأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، إمامان قاما أو قعدا، وقد أثار أحدهم هذه القضية مع محمد بن الحنفية في معركة الجمل. قال إن أباك أرسلك، أعطى بيده الراية وقال له تقدم، بينما أخر الحسن والحسين. قال الحسن والحسين عيناه، أما أنا فيده، والإنسان يدافع عن عيني بيده. حينما يكون التمييز حقا فلا مانع من ذلك، لكن تمييز بدون سبب، بس لأن واحد عيونه سود والثاني سود، أو لأنك أنت في قلبك تحبه تميزه، لا. تمييز بدون سبب لمجرد أن رغبتك أو شهوتك أو أي شيء من هذا القبيل تنساق إلى أحدهم، لا، ولكن تمييز بسبب صفة حسنة لا مانع.
السؤال يقول: إذا كان الوالد يحس بنفسه أنه على غير الهدى، فهل في مجال تربية أولاده يفضل له هنا تركهم على فطرتهم وما تسمح به ظروفهم، وذلك دفعا للفساد المحتمل الذي أشرتم له في كلامكم، حيث يكون مقال الوالد على غير فعال فيسبب تعقدا في نفسية الأولاد حتى من النصائح والإرشادات، أم أنه يبقى عليه واجب النصح والإرشاد دينيا وأخلاقيا؟ هذا ما يقال في سبيل الرحمن.
أول ما بدأنا بهذه الندوة سئلت هل نكتب في الإعلام بشكل عام ندوة تربوية أو تربية الأولاد؟ تربية بشكل عام يعني تربية الأولاد، مو تربية الآباء، مو مطلوب من ربي آباء لكن من ربي أولاد. لكنني أقول الأب الذي يشعر أن سلوكياته ليست على ما يرام فليتقيد بسلوكيات الحسنة أمام أولاده، هذه مسؤولية عليه. يعني لا يجوز يقول أنا بيني وبين نفسي فاسق، إذن ليش أظهر الصلاح أمام أولادي؟ لا، أظهر الصلاح أمام أولادي. من المحرمات في الشريعة أن يعترف الإنسان بالذنب إلا بينه وبين الله. ليش؟ لأن إذا في الواحد سوى عمل غير صحيح وجاء عند الناس وبدأ يقول عملت كذا، زنيت، شربت الخمر، سرقت، هذا يشجع المجتمع على هذه السلوكيات. أقول من كان بينه وبين نفسه غير صالح فليتصرف أمام أولاده بصلاح، ليخفي رزقه وجوره وأعماله الشائنة أمام أولاده، هذا أولا. ثانيا، لا انصح، واجب النصح هذا ما له ربط بواجب السلوك الحسن، كل واحد واجب مستقل. قد يقول أب لولده يا جماعة أنا أولادي أنا ما درست عدل، ما تعلمت عدل، فصرت حمق، لكن أنت أدرس، أنت تعلم حتى تصير مهندس، دكتور، عالم، شاعر، مؤلف إلى آخره. ففي مانع أن ينصح حتى لو لم تكن سلوكياته وحسنة. الأمر الثاني، من لا يعرف التربية، يمكن واحد يقول أنا ما أعرف شو أربي أولادي، اقرأ، اسأل، تعلم من غيرك. شلون صار؟ احنا يوم اللي اجينا من الدنيا ربنا يقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده، اعطاك وسيله معرفه، انت من اول يوم تعرف تتزوج شوف الزواج تروح وراها وتسال وتقرا كتب وما اعرف ايه في قضيه الثانيه ما عندك شغل بيها او ما تعرف تفتح دكان مضطر الى ان تحصل على رزقك من الله بوسيله من الوسائل وتتعلم هذه ايضا تعلمونها اقراوا كتبا في التربيه اسالوا بمقدار ما تستطيعون وبالإضافة إلى هذا الأمر ممكن تسلم ولدك لمربي جيد كما ذكرنا في الندوة السابقة علينا أن المحيط الحسن نختار الأولاد أصدقاء أولادك أنت تختارهم مو هم أنت مو شغلك أن تصنع أولاد أنت مو مصنع تفريح ثم ترميهم في الشارع حتى الشارع يربيهم في الشارع شنو راح يربيهم راح يربيهم الشارع ضدك لكن الرجل شافوه شايف الراوده يطلع من القريه قال له ليش؟ قال ما ينعاش عندكم في هالقريه يعني تغرب ابويا ما تخلوه اذا خذيت الشارع يربي شارع يربي على السب على العدوان على معاداتك هذه قضيه مرتبطه بك اذا ربي نفسك حينما تربي أولادك في آباء كثيرين تعلموا القراءة والكتابة من أولادهم وكان يعرفوا الكتاب لكن ولدك هو خلاه من المدرسة من أول يوم يجي يريد يتعلم الكلمة الأولى يحتاج لمساعدة فتعلمت الأم تعلم الأب التربية أيضا نفس الشيء رب نفسك وربي أولادك في وقت ما
وردتنا أسئلة كثيرة حول تأثير البيئة على المحيط اللي أشرت منه. الأسئلة متكررة لكن موضوعها واحد بالأخص تأثير البيئة في المهجر. يعني هذا السؤال يقول هل توجد أساليب خاصة يجب اتباعها في تربية الأطفال المسلمين الموجودين في المهجر؟ في هذا السؤال آخر يقول أرجو التأكيد على هذا الجانب المهم في المهجر. وسؤال آخر أيضاً هل توجد إمكانية بوضع دراسة خاصة لتربية الأطفال المسلمين في المهجر؟ فلماذا لا يوجد منهج ديني بحث لتربية الآباء والأمهات؟ لا سيما نحن نعتبر أنفسنا من شيعة أهل البيت.
إذا كان الجسم سليماً فإن الفيروسات والميكروبات التي تدخل في هذا الجسم لن تجد محيطا تنمو فيه لكن الجسم إذا كان مصاب مثلا في جهاز المناعة هذا المرض المعروف بالإيدز هذا الفيروس يضرب جهاز المناعة فما من ميكروب وما من فيروس يدخل في هذا الجسم إلا ويجد المجال أمامه مفتوح نحن في المهجر بحاجة إلى أن نبني ما يسموه باللغة الإنجليزية strong family حينما تكون العائلة متماسكة والأب مهتم بأولاده منذ أن ولدتهم أمهاتهم والعائلة سليمة لا تخاف كثير من الشارع من المدرسة من البيئة المشكلة إذا كان جهاز المناعة في العائلة ضعيف والفيروسات في الشارع كثيرة وإلا في عوائل كثيرة عاشوا في المهجر ازدادوا إيمانا أولادهم تعلموا وفيما بعد كانوا من خيارة الرجال صاحب كتاب المنتخب الحسني رضوان الله تعالى عليه الشهرستاني هذا كان يعيش في لندن لكن في لندن البيت كله يسمع فيه الأذان نخلي سماعات في كل غرفة أذان الصبح يسمعوه الأولاد مثل ما احنا نسمع من المآذن المجالس كانت مستمرة في بيته قراءة الأدعية هذه الأمور المستحبة اللي احنا نعتبرها أولية مهمة دعاء كميل ليلة الجمعة دعاء السماس عصر الجمعة دعاء الصباح في كل صباح ودعاء التوسل هذه الأدعية الصلوات البيت يوم اللي يكون سليم تخاف كثير من الشارع ومن المدرسة ومن ما شابه ذلك لكن المشكلة إذا كان جهاز المناعة بالبيت يعني البيت ما متماسك والميكروب موجود في الشارع خطا طبعا هذا المحور منتقل الى دار الدار. اول نقطه يحتاج اليها كل فرد يهاجر ان تكون العائله متماسكه، العلاقه ما بين الزوج والزوجه. مع الاسف الشديد ذكر لي محامي للامور الاجتماعيه كان في قضايا الزواج والطلاق وما شابه ذلك، كان تقريبا في حدود 90% من الذين يهاجرون الى المهجر الى بلاد الغرب العلاقه بين الزوجين تنتهي الى الطلاق. قلت له ما تشوف هذه مبالغه؟ قال لي لا. قلت له اذا مبالغه لا لن تشملك. قال وقد شملتني مع الاسف. انا ايضا طلق المراه. حينما لا تكون العلاقه ما بين التعاون ما بين الام والاب فيما يرتبط بالاولاد. العلاقه ما متماسكه. العائله هذه مفككه منهاره. حتى في بلاد طيبة وجيدة وبيئة حسن هذا الطفل راح يجيب الميكروب ما هو جهاز يمنعه ويبعده.
في سؤال يقول يوجد عندي طفل يسرق الأموال من عندي ومن أمي، كيف العلاج؟ الرجاء الجواب على هذا السؤال ولكم تجربة.
قضية السرقة، أولاً أقول بعض الأطفال قد يقومون بعمل لا يعرفون قبحه. كثير من الآباء يقولون أولادنا يكذبون، ما يكذب، يتخيل. تدري الطفل خياله مجنح أقوى من عندك. أنت كان خيالك مجنح، لكن هذا الواقع ضغط عليك، ضغط عليك إلى أن صرت واقعي. تمشي عليه. الطفلة الصغيرة حينما تحمل معها لعبتها هذه الدمية هذه تتصور إلى روح مسكرة، هي تتعامل وياها مثلك، هي تنيمها وتلوني إلها، وإذا أنت أهنتها ما ترتاح مثل ما واحد يهين طفلك الحقيقي. أحيانا الطفل يتخيل يقول رحت فلان مكان عملت الأب يضرب على إيده، لا تكذب هذا ما يكذب هذا يتخيل. بعض الأمور الأطفال ما يعرفون قبحها. حينما يسرق أنت تعرف السرقة وما يعرف السرقة، أنت لازم تعلمه. مال الناس ما تمسك. يعني إذا أنت كنت متساهل مع الطفل إذا أخذ شيئاً من مال طفل آخر فهو يتعلم أنه أي شيء إذا صارت عليه فهو منك. كان سابقاً يقولون فلان دولة تعتقد بأن جنودها ولما وصلوا هي ملك لهذه الدولة، هذا الطفل هالشكل يتصرف. إذا أنت ما خليت له حدود منذ البداية، الشيء اللي إله إله لا تخلي أحد يتعدى عليه، الشيء اللي مو إله مو إله لا تخلي هو يتعدى عليه. تقول القبح تبين أن هنالك شيء لك وشيء ليس لك، هي الملكية الفردية تخليها تتوسع عندك حتى الكون كله إلك، لا، أكو أشياء إلك، أشياء مو إلك. منذ البداية فهم طفلك كل شيء لله. الملك لله، قد يخولك بعض الأمور وقد لا يخولك، ترى يفتهم. لا تقول هذا الطفل شنو عرفه بالله والملكية، لا لا هذا اللي يتلقى الآن من عندك ويفهم. ثم حاول وياه مرة ومرتين وثلاث وأربع. ترى الإنسان مثل ما يتعود على الشر يتعود على الخير، بس يحتاج لزمن. عنصر الزمان مهم. يعني إذا مرة فهمت مع ذلك صار. مرة ثانية عاقبه. أخذ من عنده شيء وسرق من منه، أخذ شيء لك أعطيه، قلم، لعابة، دفتر، محاية، أي شيء كان. فهمه مثل ما أنت تتألم إذا أخذوا ما تملك غيرك يتألم. إذا أخذت منه حاول وياه مرة ومرتين وثلاث وسيتعلم إن شاء الله. واطلب له من الله الخير. هذه قضية مهمة. دعاء الآباء بالنسبة إلى الأولاد مستجاب. وأقرب الطرق المسألة من الله. الله رب العالمين المقدمات تهيئها مرور الزمن.
وردنا سؤالين اثنين حول السلوكيات. أحد الأصدقاء يعاني من عدم السيطرة على أعصابه ولا يملك غضبه عند إساءة أطفاله، وبعد ألمهم الشديد يشعر بندم شديد جدا، ماذا يعمل؟ هذا السؤال لأنه مناسب إلى رحمة الأم. تحاول بشتى الطرق أن ترضي ولده، فكيف الولد يرضي أمه وأبوه ونحن نعلم بأن الغضب من الوالد؟ فسلوكي كان
بالنسبة للموضوع الأول، وهو أن
الأب يخذ أعصابه،
أقول له لا تخذ أعصابه،
يقول أخذ أعصابه.
تعرف أن كثير من أمورنا التي تظهر منها كردة فعل لأن إحنا ما متخذين قرار بالعكس مسبقا. يجب على هذا الأب أن يجلس بينه وبين نفسه ويقول من الآن وصاعدا لن أفقد أعصابي، لن أتصرف تصرف غير سليم تجاه أخطاء أولادي. طبعا أكرر كلامي، من حق الأطفال أن يخطئوا ومن واجب الآباء أن يصلحوا أخطاء. حينما نقول إذا أخطأ لا تفقد أعصابك، يعني لا تتصرف تصرف غير سليم، لكن لازم تصلح خطأ ولو بالكلام ولو بأن تقول له بأن ترشده. في هذه المسألة بالذات كثير من الآباء يظلمون أولادهم، وبعدين يتندم ليش غلط على أول خطأ رفع إيده وضرب. إذن في حد، احلف أو انذر أو تعاهد مع ربك أنك إن ضربته مرة أخرى تصوم ثلاثة أيام، أو احلف أن ما تضربه أول مرة تضربه وتصوم ثلاثة أيام، تعرف شنو معنى تفقد أعصابك، مرة ثانية ما راح تفقد أعصابك. فعلا امنع نفسك من أن تفقد أعصابك بأن تعاقب نفسك إذا فعلت ذلك، وأفضل الحلول أن تعاهد ربك على ذلك. وهذه التجربة أنا قمت بها ونجحت فيها. فأي أب، طفل صغير أمام الناس خاصة في مكان محترم ومسبق أنت قايل لك شيء ويخالفك، ممكن تشيل إيدك، لأن أسهل شيء أن تشيل إيدك وتضربه، لكن هذا مو أفضل شيء، هذا أسهل شيء. ليست الحلول السهلة دائما هي أفضل الحلول. فيما بعد حلفت على أن لا أفعل، وإذا خالفت الحلف لازم أصوم ثلاثة أيام، مع أول ثلاثة أيام بطلت واستطعت أن أمنع نفسي من هذا الأمر. طبعا أمنع كردة فعل غير واعي، لكن أحيانا لا، أنت تتخذ القرار بالعقاب، تحسب حساب الإيجابيات والسلبيات، وهل يستحق وهل ما قام به الطفل. العقاب خليه متوازن مع الذنب، لأن رب العباد لا يفعل إلا ذلك. وإذا بطشتم، القرآن يقول بطشتم شنو؟ جبارين، لا يكونن أهلك أشهر خلق بك، ليكون عقابك أشد من الذنب. خلي يكون محسوب بدقة، خطأ صغير عقابه مناسب وياه، هذا يكون عقاب شديد. الواحد كان يعاقب أولاده بأن يمنعهم من الطعام على قضية بسيطة ارتكبها الطفل وهو لا يعرف. احنا أول ما نحتاج إليه أن نفهم أطفالنا الخير والشر والصلاح والفساد. فإذا أخطأ مرة تقول له ترى هذا ذاك الشيء الموزين سويته، إذا شفته هو ندمان وترك خلاص بس كافي، لكن إذا شفته معاند حينئذ يحتاج إلى عقاب. العقاب الضرب مو أفضل العقاب، يجوز لكن في حالات جدا نادرة. عقاب يطلب من عندك يوم الجمعة تأخذ الحديقة تقول له لا خلاص الحديقة راحت من عندك، هذا هم عقاب، هم يتألم، ما في ألم جسدي، ما في قلة احترام بالنسبة إلى. أحيانا تأخذ من عنده كلام بينك وبينه تقول ما يريد أهينك قدام أمك أمام إخوانك، إذا فعلت مرة ثانية في عقاب، إذا فعل مرة ثانية لا تعاقبه أمام الناس. يعني في العقاب لا يجوز أن تضيف إلى العقاب الإهانة. خلي العقاب مع الاحترام، وهذا ما يفعله الإسلام. تعرف إذا واحد محكوم بالإعدام في الإسلام قاتل ولكم بالقصاص حياة، ما يجوز إهانته، يعدم. لكن إذا واحد سفل في وجهه ما إلى حق، إذا أهان سبب ما إلى حق. إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، دماؤهم كانت محللة لهم لكن سبهم ما كان محلل. فحرق قتالهم أصحاب الإمام علي سبوا أعداءهم، الإمام علي جمعهم قال إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، فاقتلوه باحترام. نعم، لأن الاحترام لها ربط بإنسانية الإنسان، تعاقبه لكن بدون الإهانة. وهذه مسألة ظريفة تحتاج إلى تفكير مسبق.
سؤال يا ابن حول تأثير التنافر بين الأبوين على أخلاق الأطفال وتربيتهم. السؤال هو يقول السلام مبدأ الأبوين في مجال التربية الإسلامية، وخاصة إذا كانت الأم لا تعي أهمية للمعايير الإسلامية، كانت تكون سافرة مثلا أو تشاهد برامج تلفزيونية سيئة، بينما الأب لا يوافق على هذه الأمور، ولذلك تحصل تجربة في التربية، والأب لا يريد أن تحصل مشاكل وتؤدي إلى الطلاق لا سمح الله. السؤال الثاني يقول إذا كانت العلاقة بين الزوجين سيئة جدا وبالتالي يؤثر على نفسية الطفل، إذا كان قد اقتبس هذه الصفات السيئة هل في المستقبل يسلك سلوك جيد؟
آخر السؤال أجيب عليه، وهو أي إنسان لا تسلب إرادته في حياته إلى لحظة الوفاة، إلى حشرجة الموت، كلنا مختارون باستطاعتنا أن نبدل سلوكياتنا مهما كانت تربيتنا السابقة وبيئتنا التي ولدنا فيها. ولذلك ليس الماضي عذرا للتصرفات السيئة في الحاضر عند أي إنسان. الأمر الثاني فيما يرتبط بموضوع الاختلاف في التربية بين الأبوين، في الواقع يحتاج أب جيد تزوج امرأة غير جيدة في بعض سلوكياته، أولا يحتاج إلى أن يهتم بزوجته. ربنا يقول هو أنفسكم وأهليكم نارا، وهذه مسألة مهمة، أن الجيد من الأبوين لا بد أن يحاول تربية الغير جيد منهما. الكلام، التفاهم، كثير من الأزواج ما في بيناتهم تفاهم، يدخل الزوج في البيت وكأنه أبو الهول، لا ينطق بكلمة، الحوار معدوم ما بين الزوجين في أي قضية من القضايا، هذا غير صحيح. بطريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لا بد أن يصلح الزوج سلوكيات زوجته، أو تصلح الزوجة سلوكيات زوجها في البيت. فهمون على قضية الأولاد، هذا أمر ممكن، تفاهم بين الزوجين. الأمر الثاني مهما كان تربية أحدهما سيئة، يعني نفترض الأم تثير الكوامن الشرية المستورة في الأطفال، الأب يثير الكوامن الخيرة، الخير سيغلب الشر. متى يغلب الشر الخير؟ حينما لا يكون الخير قد وجد عونه، لأن للخير قوة في داخله، للحق قوة في داخله. يعني الحق والباطل إذا دخل في صراع، إذا الحق وجد أهلا تضاف إلى قوة أهله قوة الحق، فينتصر الحق ما في شك. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، صابر والحق معه ينتصر على صابر والحق ضده. أقول إذا كان الأب يثير الكوامن الخيرة والأم تثير الكوامن الشريرة في الأولاد أو العكس، فليطمئن الخير منهما أن الكوامن الخيرة ستنتصر على الكوامن الشريرة، لأن طبيعة الفطرة في الإنسان تنشد وتنساق إلى الخير. ليش إذا قالوا لك أصدق تستجيب لهذه الكلمة؟ لأن الصدق يجد استجابة في فطرتك، والدليل أنه ما في كذاب يقول أنا كذاب،
كذاب يقول أنا صادق ويا 25 حلف عليه، لأنه ضمير يقول له الصدق أمر جيد.
فإذا أقول في الإجابة على هذا الأمر، نحتاج إلى التفاهم بين الزوجين في قضية تربية الأولاد، ونحتاج إلى الحوار المستمر ما بين الزوجين فيما يرتبط بالأولاد، ونحتاج أيضا إذا لم ينفع في هذا الأمر أن كل واحد منهما يؤدي الواجب الذي عليه تجاهه.
فيما طرح سؤال هو سؤال مشترك تقريبا، بس هي أربع أسئلة. قلت تتحدث عن سلوك تقريبا منحرفة أو هي منحرفة في نظر الأبوين بالنسبة للأولاد. السؤال الأول يقول الحيرة والحقد، الغيرة والحقد والأنانية بين الأطفال الإخوان، هل تستمر إلى الكبر أم ماذا يفعل الأبوين لكي يوفقوا بينهم؟ السؤال الثاني يقول ولدي شاب وعمره 15 سنة وقد تحيرت في تربيته، فهو كالأسد الغاري على أخوته الأفضل منه، فمثل هذه التصرفات كيف يتعامل معه؟ أرجو أن تنصحونا بكيفية التعامل معه، وهل هذا العمل خطير أن أتركه حتى يكبر ويرحل ولكم من الله التوفيق؟ في سؤال آخر يقول هناك بعض الصفات الوراثية السلبية تنتقل من الأم أو الأب أو إليهما ومن العمان والأخوات، فكيف يمكن السيطرة على هذه الصفات وتغييرها إيجابيا من خلال تربية الطفل؟ أب يشكو من ابنه أنه ابني علمته الصلاة منذ الصغر، كنت آخذه إلى المسجد وللآن عمره 14 عاما لا يصلي إلا بالحق، يعني فالنظرية في زمن الفضائيات ليست دقيقة.
أرجو من الذي يسأل أن يبين
عمره
ولدي، لأنك مختلف الأعمار الأمور التربوية تختلف، الأطفال في داخل البيت يتصارعون يختلفون يتناظرون، هذا طبيعي وربما هو مطلوب، لأنهم سيدخلون المجتمع ويدخلون في الصراعات ويتعلمون الأمور والحدود وما شابه ذلك في داخل الدار. جزء من لعبهم في فترة من فترات حياتهم والعركة، العركة والمركب والتضارب والصياح وعد الرضوع الثاني، هذه جزء من ألعابهم، لا تتدخل كثير في هذه المعارك إلا إذا تجاوزوا الحدود واعتادوا سجنهم بالرضوع الثاني. لا نعم، نعم خلي تعرفهم، أنت راقب، سير مراقب كأنهم أولاد الجيران، سير مراقب بين هؤلاء في الفترات الأولى بأتكلم مو يوم اللي عمره 20 سنة، مراقب حتى يبدأ يتجاوز الحدود إذا إجوا عندك أنت أحكم بالعدل وما شابه ذلك، ولا يستمر يتخافون. كم من أولاد كانوا في فترة من فترات حياتهم في داخلين صراع ونزاع وزعل فيما بينهم فيما بعد كل واحد يموت على الثاني، يخوف كثير الأمور التي تحدث ما داموا في الدار وما داموا في سنوات إلى ما قبل 20، يعني منذ الصغار إلى 20 سنة. لكن حاول أن لا يدخل بينهم عنصر ما يمكن تغييره، أحدهما يعطل عضو مثلا في الثاني، لا، تنافس أمر طبيعي، أنت أخلق التنافس على الخير، أنت تجيب ألعاب أمور خلي يتنافسون فيها. يقول أنه علم ولده وأخذه إلى الصلاة 14 سنة بعد ما يصلي، أنا أسأل هل كنت طريقتك معه في قضية الصلاة تشويق وترغيب أم قاتر وإكراه وترهيب؟ إذا جعلت الترغيب منه ما يصلي الآن، إذا قالوا كل واحد اللي يصلي ركعتين نعطيه 100 دولار راح تشوف ما حد يلحق على الوضوء وعلى الكلام والصلاة كلها تخلص 100 دولار في ركعتين صلاة. الطفل يمكن ما يعرف الأمور المعنوية، يتعامل مع هذه الحياة كماديات، خلي له جائزة إذا صلى، الجائزة قد تكون مالا، قد يكون تاخذة إلى رحلة، قد يكون شيء من الأشياء. أحسن إليه إذا أحسن في الصلاة، ومو معقول حينئذ تقول بعد 14 سنة بعد ما يحب الصلاة. أدخل حب الصلاة في قلبه، طفلة صغيرة يشتري لها سجادة، يشتري لها الساسع هذا اللي للصلاة، يعطيها تربة جميلة، شجع إذا صلى، قبل إذا سجد. أنا جاءني شاب قال الحقيقة أنا أريد أصلي لكن أكره الصلاة كثير، قال لأن الصلاة دخلت في روعي مع العصا. من أول يوم أبويا بالعصا يقول لي صلي، هاي الصلاة اللي بالعصا يشيلوها العصا، الصلاة تتحول عنده إلى عصا. فأقول بالتسويق والترغيب ووضع الجوائز وما شابه ذلك، لا تخاف عليه، راح يتعلم وراح يحب. يعني كما قال الله عز وجل لنبيه موسى على نبينا وآله وعليه السلام، قال يا موسى حبب إلي عبادي وحببني إليهم. خليه يحب ربه، تعطيه شيء تقول من الله، هذا بسبب الصلاة، هذا بسبب الصيام، هذا بسبب أنك ما تعديت على حق الآخرين، هذا بسبب كذا. حبب الخير إلى ولدك وعلمه إذا خالف بعد الاتفاق عليه والتربية وكذا بعطاه مناسب مع عمله وسيكون صالحا إن شاء الله.
الله سبحانه.